الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا تسلسل البحث إن شاء الله يصير واضح عندنا. كنا نتكلم عن الثمرات الأربع التي ذكرها الشيخ كاشف الغطاء. خلي نستذكرها لأن الحديث حولها إن شاء الله. الثمرة الأولى إذا بين الكشف والنقل طبيعي همات لا نغفل بين الكشف ذات الكشف لا نحو من أنحائه ذات الكشف مع النقل. الثمرة الأولى ما لو فرض أن الشروط كانت شروط المتعاقدين كانت موجودة في البداية ثم زالت بعد ذلك قبل المهم هذه قبل الإجازة والأخوة بعد الإجازة بعد كل شيء قاعد بمكانه قبل الإجازة فعلى الكشف يصح العقد وعلى النقل يكون باطلا. هاي الثمرة الأولى. والثمرة الثانية ما إذا فرض على أن شروط العوضين ذاك كان متبايعين الأول هذا العوضين كانت متوفرة ثم بعد ذلك زالت كما إذا تلفت الثمرة مثلا فهنا قبيل الإجازة في مثل هذه الحالة أيضا على الكشف يصح وعلى النقل يبطل. هاتان ثمرتان ثم الثمرة الثالثة بالعكس يعني كانت شروط العوضين ما ذكر المتعاقدين ذكر العوضين كانت مفقودة في البداية ثم وجدت حصلت قبيل إجازة قلنا كالثمرة إذا بدا صلاحها بعد شنو بعد البيع الفضولي قبيل الإجازة وجدت وبدا صلاحها قبيل الإجازة هنا الأمر بالعكس على الكشف باطل على النقل يكون صحيحا والثمرة الأخيرة الشروط العامة الشروط نفترض مثل قلنا معلومية العوض مثلا هيك أو دخلهم شروط المتعاقدين قلنا لأن هو قال الشروط بعد كاشف الغطاء الشروط كانت مفقودة في البداية ثم قبيل الإجازة توفرت فأيضا كذلك على الكشف باطل على النقل يكون صح. هذا الثمرات الأربع الذي ذكرهم كاشف الغطاء. وقلنا في البداية أن الشيخ الأعظم قبل أن صاحب الجواهر العفو ناقش في جميع هذه الثمرات ناقش في الثمرة الأولى والثانية بمناقشة وفي الثالثة والرابعة بمناقشة أخرى. والشيخ الأعظم قلنا رفض المناقشة في الثمرة الأولى والثانية وقبل المناقشة في الثالثة والرابعة يعني بالتالي الشيخ الأعظم قبل الثمرة من كاشف الغطاء الثمرة الأولى والثانية ورفض الثالثة والرابعة من كاشف الغطاء رفضهن. أما المناقشة الذي كانت لصاحب الجواهر في الثمرة الأولى والثمرة الثانية قال أنت افترضت الشروط موجودة في البداية سيو شروط المتعاقدين أو شروط العوضين في الأولى شروط المتعاقدين في الثانية شروط العوضين افترضت موجودة في البداية فيصح على الكشف ثم قبيل الإجازة فقدت فيبطل على النقل. الشيخ صاحب الجواهر قال على الكشف يلزم أن تكون الشروط موجودة الملكية موجودة على الكشف هيك من حين العقد إلى حين الإجازة. فإذا افترضنا اختلت شروط المتعاقدين أو شروط العوضين قبيل الإجازة يعني الملكية لم تستمر فلا يكفي. هذا في تحقق الكشف. فإذا الثمرة الأولى والثانية باطلة في نظر صاحب الجواهر، هذا ذكرناه فيما سبق. أما الثمرة الثالثة والرابعة ناقشن صاحب الجوار، وقلنا قبل الشيخ الأعظم فارضين احنا الشروط من البداية ليست موجودة، يعني من البداية العقد في حد نفسه هو شنو العقد في الهواء لا على الأرض باطل، يعني الشروط إذا ما موجودة من بداية العقد يكون باطلا. وكلامنا في الكشف والنقل إذا كان العقد واجدا لشروط الصحة. فإذن وافق الشيخ الأعظم صاحب الجواهر في مناقشته للثمرة الثالثة والرابعة. جيد، الآن نحن المهم ماذا؟ المهم بالنسبة إلى الثمرة الأولى والثانية، الثمرة الأولى والثانية قلنا صاحب الجواهر، صاحب الجواهر ناقش مناقشة صاحب الجواهر ماذا كانت؟ خلنا نستذكر. فالأولى والثانية قال على الكشف يلزم الملكية مستمرة من حين العقد إلى حين الإجازة. الشيخ الأعظم يريد يناقش. إذن محاضرتنا الآن تسلسل البحث تراها محافظ عليه. خل أقول لك يعني أكو مشكلة في هتش بحث يصير، هذا هتش قال وذاك هتش قال وهذا هتش ناقش، يكون هذا التسلسل كل نحفظه. فإذا خنضبط بالله رجاء التسلسل. كاشف الغطاء ذكر الثمرة الأولى، سعيف الثالثة والرابعة، دي سعيفين اليوم كلامنا في الأولى والثانية، ضعيف الثالثة والرابعة. الثمرة الأولى والثانية قال على الكشف صحيح وعلى النقل باطل، هكذا ذكر كاشف الغطاء. صاحب الجواهر ناقشة قال له على الكشف يلزم الملكية موجودة من البداية، من بداية العقد إلى حين الإجازة. إذا اختلت الشروط قبيل الإجازة يعني الملكية غير مستمرة إلى حين الإجازة. فإذا على هذا الأساس هذه الثمرة هي باطلة. حتى على الكشف نحكم، حتى على الكشف فضلا عن النقل نحكم. بمن نحكم؟ بالبطلان. هذا منو قال؟ صاحب الجواهر. الشيخ الأعظم الذي الآن محاضرتنا ناقش الشيخ صاحب الجواهر وقال له كلا لا يشترط استمرار الملكية على الكشف، كلا ما يشترط. هذه مناقشة انتهت، روح المناقشة الشواهد بعدين. فمناقشته يقول لا، أنا أقول لا يشترط على الكشف استمرار الملكية من حين العقد إلى حين الإجازة، وذلك لوجهين. هاي الشيخ الأعظم قاعد يحكي. الأول منهما أشبه بالنقض، طبيعي ما عبر هو هجي. أنا قاعد أقول نقض عليه على صاحب الجواهر. والثاني أشبه بالحل، هم ما قال هو الرجل هجي. بس أنا أبينه، نشوف أنت الأول نقضي أشبه بالنقضي والثاني أشبه، هذا الأمر بعد سهل لك. أما المناقشة الأولى الذي هي ماذا قلنا؟ أشبه بمن؟ بالنقضي، هكذا قال الشيخ الأعظم في مقابل صاحب الجواهر. قال له أنت قلت على الكشف يلزم استمرار الملكية من حين العقد إلى حين الإجازة، وأنا أنقض عليك وأقول كلا. طبعا أنقض ما قايل هو، سهاي من عدي. وأنا أشكل عليك وأقول لا يلزم ذلك بدليل أن الفقهاء ذكروا لو أن الذي اشترى من الفضول العين، اشتراها أكو فضول باع عين، عين الغير دار الغير باعها على شخص أو هذا الشخص أو هذا الشخص باعها قبل الإجازة، قبل الإجازة باعها على ثاني، والثاني هم قبل الإجازة على ثالث، وهكذا هل مجرى. هنا ماذا قال الفقهاء؟ لو أجاز المالك البيع الفضول الأول، هو يروح للأول، هاي قرأناها أظن باللوم عهمات، صح وما صح وما بعده، كل العقود البعدية تصير صحيحة، رغم أنه هاي رغم أنه موضع الشاهد، رغم أن الملكية الأولى في العقد الأول لم تستمر، فإن المفروض أن المشتري الأول باع العين على الثاني والثاني على الثالث. هذا مو بمثابة ناقض، هو ما قال ناقض بس أنا قاعد أقول كذلك. هذا الجواب الأول من قبل الشيخ الأنصاري، ضبط بيدك حتى ذني بعدين نجي نعلق عليهن إن شاء الله تعالى. فإذا هذا الآن ضبطنا الرد الأول من الشيخ الأنصاري على صاحب الجواهر. أنت قلت يا صاحب الجواهر على الكشف يلزم أن تكون الملكية مستمرة من حين العقد إلى من حين عقد الفضولي إلى حين الإجازة، نحن عندك عندنا رد عليك، فإن الفقهاء قالوا المشتري من الفضولي إذا باع العين على ثاني والثاني على ثالث وهكذا قبل صدور الإجازة، فلو أجاز المالك صح العقد الأول وما بعده، ورغم على أن الملكية لم تستمر من حين العقد إلى حين الإجازة الملكية الأولى. هذه المناقشة الأولى من قبل الشيخ الأعظم. وأما المناقشة الثانية هاي بمثابة الجواب الحلي، إننا لو رجعنا إلى الأخبار لوجدنا أن فيها شاهدا أو شواهد، شاهدا أو شواهد على أنه لا يلزم استمرار الملكية على الكشف، أيضا لا يلزم استمرار الملكية. وإذا كانت الروايات قد دلت على ذلك لا يلزم استمرار الملكية حتى على الكشف، فقد قطعت جهينة قول كل خطيب بعد، وهذا بعد انتهى بعد الشرع وحكم لا يشترط بعد. الأول قال توجد أخبار صريحة أو ظاهرة، ظاهرة أو صريحة، أول قدم الظاهر بعدين الصريح، ظاهرة أو صريحة في أنه لو العاقد الأول الفضولي مات 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 فحينئذ لو أجاز المالك العقد 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 يقع صحيحا عقد الفضولي، رغم على أن ملكية رغم على أن ملكية الفضول الذي اشترى لم تستمر، ذلك الذي اشترى أولا الذي مات مات ملكيته لم تستمر. أما ما هي هذه بعض فحكمت الروايات بمن بالصحة. وإذا قال قائل هذا الشيخ بعد ما ذكر أنا قاعد أذكره، الشيخ ما ذكر، وإذا قال قائل لعل هذا على النقل وليس على لعل الرواية من هذا الباب، فإذا كيف يصير هذا شاهدا، كيف يصير هذا شاهدا للرد على صاحب، لأن صاحب الجواهر يتكلم على الكشف. قلت الرواية ما دامت حكمت، هاي من عدي ترى بعد الشيخ ما ذاكره، أريد نساعد الشيخ، ما دام الرواية حكمت من دون تفصيل فهذا معناه أنه ماذا؟ معناه أنه العقد صحيح على كلا التقديرين، وإلا لقيدت بقيد، قالت مثلا على النقل دون الكشف. فالمقصود عدم تفصيل الرواية يدل على أنه هذا الحكم ثابت حتى على الكشف، فلا يضر موت أحد المتعاقدين قبيل الإجازة. أما هذه الأخبار، بعض الأخبار الذي قلت ظاهرة أو صريحة، شنو 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 هذا يا خبر هذا لم يذكر الشيخ، وهاي طريقة أنا ما أحبذها. أنت تحبذها وما تحبذها ما أدري. إذا عندك فرد خبر خجيبه خذكره. على أي حال لم يذكر الشيخ، لذلك واحد يقع الطرف ماذا يقع في حيص وبيص، ماذا يقصد هذا الخبر هذا الخبر أين الخبر. هسه دخليه إلى حين المناقشة إن شاء الله بعد ذلك. فإذا هذا في جوابه الحلي قال على أنه توجد بعض الأخبار الظاهرة بل الصريحة على أن موت أحد المتعاقدين بعيد العقد، بعيد العقد وقبيل قبل الإجازة لا يضر، بل يحكم بصحة العقد بالإجازة رغم أن الملكية لم تستمر. هذا شاهد واحد من الأخبار. والشاهد الثاني فحوى خبر الصغيرين الذي زوجا، الذين زوجا، يعني يريد يشير إلمن إلى صحيحة أبي عبيدة. فإن المفروض أن الزوجة أدرك ومات قبل أن تدرك الزوجة. فإذا مات قبل ذلك، إيه مات قبل ذلك، ودلت على أنه يقع صحيح لو أجازت الزوجة بعد أن تحلف أنها لم تجز طمعا في الإرث فإذا يقع صحيحا. وهذه تدل على مطلوبنا، هذه تدل على مطلوبنا بالفحوى. بالفحوى شليه، شنو تدل على مطلوبنا بالفحوى؟ شنو لأجل على أنه إحنا كلامنا إذا مات أحد المتعاقدين، إذا مات أحد المتعاقدين إذا كان حيا في البداية ثم بعد ذلك مات قبيل الإجازة، بس في يا حقد عقد البيع مثلا، وهذه المفروض هي في عقد الرواية في عقد النكاح، فإذا كان ذلك لا يؤثر على عقد النكاح رغم أنه أهم من البيع فبالفحوى يدل. بعد الشيخ هذا ما بين، بس قال شنو بالفحوى، وخبر الصغيرين بالفحوى هتشي بالفحوى ومشي وما يوقف عند كلمة بالفحوى، يمشي رأسه على أي حال، يدل على المطلوب. فإذا اتضح المقصود، إنما قيد بالفحوى لأن كلامنا فيما إذا مات أحد المتعاقدين في البيع، فإذا الموت في باب النكاح لا يضر بصحة عقد الفضولي، فبالأولى لا يضر بصحة عقد البيع لأن النكاح أهم في نظر الشر. ثم قال قبل أن ينتقل علما، قبل أن ينتقل علما إلى الشاهد الثالث، لأن قلنا من الأخبار ثلاث شواهد يجيب، قبل أن ينتقل إلى الشاهد الثالث قال بل إن هذا خبر الصغيرين، خبر أبي عبيدة، هو صالح للرد على الثمرة الثانية أيضا. الثمرة الثانية الثمرة الثانية يا هي يعني الثمرة الثانية، يعني إذا شروط العوضين كانت متوفرة في البداية ثم زالت، قال هذا. فالشيخ صاحب الجواهر قال هذا يؤثر، لأن الملكية ماذا سوف لا تستمر. فالشيخ الأعظم يقول على أنه هذا أيضا خبر الصغيرين يدل على رد الثمرة الثانية، والوجه في ذلك أن العوضين ركنان، العوضين في باب البيع ركنان في العقد أي في عقد البيع، كالزوجين في عقد النكاح، فإذا هما من واد واحد، يعني الزوجان في باب النكاح ركنان في عقد النكاح، والعوضان في باب البيع ركنان في باب البيع. فإذا دلت الرواية على أن موت أحد الزوجين لا يؤثر قبيل الإجازة، أيضا تلف أحد العوضين في الثمرة الثانية، في الثمرة الثانية تلف أحد العوضين أو زوال الشروط عن أحد العوضين بعيد ذلك، أي زوال هي ماذا كانت الثمرة الثانية؟ زوال قابلية التملك والملكية عن أحد العوضين، كما إذا تلف أحد العوضين قبل الإجازة أو العفو، هكذا فرضنا على أنه في الثمرة الثانية، هكذا فرضنا أن الشروط كانت موجودة ثم فقدت بعد ذلك وتلف، أي تلف. فحينئذ إذا في باب النكاح موت أحد الزوجين لا يؤثر، تلف أحد العوضين في باب البيع أيضا لا يؤثر. فهذا الرواية، هذا خبر في باب النكاح، خبر أبي عبيدة يصلح للرد على الثمرة الثانية أيضا. خو هذا هم ما صار واضح. وأما الشاهد الثالث، التسلسل لا تنسى، لأن قلنا الشيخ ذكر جوابين، جواب نقضي أو جواب حلي. جواب الحلي مركب منين؟ من ثلاثة طوائف من الأخبار، هذا لا تنسى. الطائفة الثالثة الذي تمسك بها الشيخ الأعظم ما تقدم من خبر عروة البارقي، خبر عروة البارقي، خبر عروة البارقي شنوش كانت، هو مضمونة شنوش كان، دفع له النبي صلى الله عليه وآله دينارا، قال له روح اشتري لنا ماذا، شاة للأضحية، هو راح اشترى اثنين، هو قايل لك واحدة، راح اشترى اثنين بدينار، ثم بنص الطريق شاف لفرد مشتري يشتري شاة بدينار فباع له اياه بدينار، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وآله بالشاة، بشاة واحدة مع الدينار، دينارك هذا تفضل مع الشاة. خب وجه الشاهد هسه هاي شلها ربط، هاي شلون تدل على المطلوب؟ شوف الشيخ شلون جعلها شاهد. أنا لما هيك أقرأ أن هذا المطلب وهذا من الشيخ، أتصور أن الشيخ قاعد يروح ويجي بالغرفة أو يريد منا يحصل له شنو، فرد جواب حتى يرد. لأن شوف هسه شلون هذا رد، كيف ذكره؟ قال إن النبي صلى الله عليه وآله لم يستفصل من عروة أو من غير عروة قبل صدور الإجازة مني أنا النبي، الشاة التي بيعت باقية على قيد الحياة أو أنها قد تلفت، لم يستفصل. عدم الاستفصال يدل على أنها حتى لو ماتت وخرجت عن قابلية الملكية قبيل الإجازة فلا يضر ذلك بصحة عقد الفضولي. شوف شلون شاهد، شلون حاول أن يستخرج من بقطع النظر على أنه هذا صحيح أو لا، يجي همات إن شاء الله التأمل في ذلك، بس يعني توصل إلى هذا المعنى، جعل ذلك شاهدا ثالثا. هذا حاصل ما ذكره الشيخ قدس الله روحه الشريفة في ردي في ردي في رد من؟ صاحب الجواهر، جواب نقضي أو جواب حلي، والجواب الحلي مركب من ثلاثة أخبار هيك بعد. هذا صار واضح إن شاء الله، انتهى بعد هذا الموضوع، ماذا انتهى الآن؟ بعد نجي إحنا يصير احنا ندخل حينئذ في المناقشة، مناقشة ما أفاده الشيخ ويرد عليه قدس سره. أما بالنسبة إلى الجواب النقضي فقد ذكر كما ذكرنا صاحب الجواهر أنه يلزم أن تكون الملكية مستمرة إلى حين الإجازة، الملكية الأولى. ونقض صاحب الشيخ الأعظم بمن نقضه بكلام الفقهاء، حيث قالوا لو باع المشتري الأول، باع العين على ثاني والثاني على ثالث، وأجاز المالك صح البيع الأول وما بعده، رغم أن البيع الأول الملكية فيه ليست مستمرة إلى حين الإجاز. هذا ما ذكره الشيخ الأعظم. ونحن نقول هناك تارة نقول يعتبر استمرار نفس الملكية الأولى، ويكون مقصود صاحب الجواهر استمرار نفس الملكية الأولى، وأخرى يكون المقصود استمرار قابلية تلك الملكية الأولى، قابلية للبقاء. صاحب الجواهر ماذا يقصد؟ هل يقصد بقاء نفس الملكية الأولى، أو يقصد بقاء القابلية، يعني قابلية الملكية الأولى لأن تبقى؟ فإذا كان يقصد بقاء نفس الملكية ذات الملكية، هذا النقض كان واردا عليه، فإن نفس الملكية الأولى لم تستمر. أما إذا كان يقصد صاحب الجواهر قابليتها للبقاء أن تبقى، قابلية لها للبقاء، فالملكية الأولى في مثال الشيخ الأعظم لها قابلية لأن تبقى في ذاته، لها قابلية لأن تبقى إلى حين الإجازة، ولكن حصل مانع، وهو أنه ماذا؟ باعها بالبيع الثاني، بيعت بالبيع الثاني والثالث وهكذا. وإلا لولا المانع هي لها قابلية البقاء والاستمرار. إذن فلا يصلح ما ذكرته أيها الشيخ الأعظم ردا على صاحب الجواهر إذا كان يقصد صاحب الجواهر يشترط على الكشف بقاء القابلية. وليس من البعيد أنه يقصد ذلك، بل عبارته قيدت بالقابلية، هي قيدت بهذا القيد لا بنفس الملكية، بالقابلية. أقرأ لك عبارة صاحب النص، عبارة صاحب الجواهر في الجزء 22 صفحة 291، قال ما نصه: ضرورة أنه عليه، التخلي الضمير عليه عن الكشف، ضرورة أنه عليه، قاعد أساعدك عليه على الكشف، يمكن دعوى ظهور الأدلة في اعتبار القابلية حاله، حال العقد، خلي نقاط، بل لا بد من اتصالها، هاي القابلية، من حين العقد إلى حين الإجازة. انتهى. إذن قيد الرجل عبارته بالقابلية. فإذن على هذا الأساس هذه الأمثلة التي ذكرتها لا تصلح شاهدا للرد عليه، وللحديث تتم إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.